بوريس لهم في السماء وكسما وكذب محقت بركته بعينه. الكذب والكتمان العيب أيضا لا يلزم منه فساد المعقود عليه، وهذا كله مؤكدات لما ذكر مؤكدات في المجلس الأول القائل بأن العقد صحيح والإثم على صاحبه حيث خالف النهي الوارد في الإذن. هذا بخصوص حكم بيع المتلقي، أما حكم بيع الحاضر لباد فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. قول يرى نفس المذهب الأول بمعنى أنه يرى العقد صحيح مطلقا سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، وفعلوا آثم المخالفة في النهي. ومذهب آخر ومذهب مشهور محمد يقيده بجملة تقييدات مأخوذة من ذات تفسير معنى السمسار الذي يقول لبادي فقط خلي يعني سلعتك عندي ويتحين الفرصة ليبيعها حيث الناس محتاجين إليها فيبيعها بثمن زائد. فإذا أخذ من هذا التعريف جملة من الشروط، وشروط أن يكون جاهلا بسعرها، أن يكون يعني الناس محتاجين إليها، أن يتولى له البيع وأن لا يبيعها بسعر يومي. هذه الشروط التي أخذت من ذات التعريف وضعت هنا. قال إذا تحققت هذه الشروط كان العقد باطلا، إذا انتفى شرط من هذه الشروط واختل أحد الشروط هذه يبقى العقد صحيحا بين الطرفين، بخلاف ما ذهب إليه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي فرق بين أمرين، فرق بين السمسرة التي تكون على وجه النصيحة والسمسرة التي تكون على وجه الأجر ويأخذ مقابلها يأخذ عوضا مقابلها عوضا ماديا مقابلها، فأبطل العوض أبطل ما كان فيها عوض وصحح ما كان على وجه النصيحة، ذلك لأنه أراد إعمال جانبين، لأن الحاضر لما ينصح به عبادي ويبين له أن يبين له مصلحته ونفعه بهذه التجارة، فكان على وجه النصيحة. وفي الحديث قد انصح أحدكم أخر فلينصح له، فالحديث كثيرة في النصيحة وفي آخر العام فرأى أن النصيحة هنا مشروعة ولا إثم عليه بل مرغوب فيها إذا كانت على هذا الوجه، أما إذا كان بأصل فلا يجوز. وحمل حديث ابن عباس السابق على ما إذا كانت السمسرة بأجرة، أما إذا لم تكن بأجرة فلا يدخل فيه في الحديث. أما الأحناف فدائما يخالفون في أصل المسألة كما عايدناهم في بيع المصرات، وهم محدودون أيضا في متلقي الركبان، وها هنا أيضا فخالفوا أصل المسألة ورأوا أنه يجوز أن يبيع بأجرة أو بغير أجرة، أي أن يتولى له البيع السمسار أن يتولى له البيع بأجرة أو بغير أجرة، أولا لأنه رأوا أن قياس في مسائل التوكيل جدنا أن مسائل الوكالة في الوكالة فيه وكالة بالشراء وبالبيع، وهذه جائزة إجماعا عند كل العلماء فقالوا ايش يختلف هذا بين هذا وهذا، فنلحقه بهذا، فنلحقه بباب الوكالة انه يجوز هذا، وكان ذلك هذا وذاك، اقصد هذا ونصيحة يعني، لانهم رأوا ان الحديث الباب يمكن حمله، يمكن القول بأنه أصبح منسوخا لحديث النصيحة، ثم أنه إذا ما نظر إلى باب القياس على الوكالة وإثمان الوكالة بعشرة جائز، كان هذا يدل على الجواز قياس الأصول يقتضي ذلك، وأيضا إنما حمل ذلك لنفع أهل البلد في بداية عندهم في بداية الإسلام لإصابة المسلمين غرتهم من هذه المعاملة، فبعد أول الإسلام جاءت نصوص أخرى تجيز ذلك، منها أحاديث وكالة وأحاديث النصيحة. هذه أدلة الله وهؤلاء ظاهر الذين استدلوا بداية بظاهر الحديث عورضوا بكل هذه الأدلة الأخرى التي تقابلها، بمعنى الذين استدلوا بظاهر الحديث يمكن أن يقال أن ظاهر الحديث هذا إما أن يكون منسوخا بحديث نصيحة أو بما هو معلوم في باب الوكالة في الشراء والبيع، وأيضا أنه يمكن حلها على ما إذا تكون حلها على ما إذا كانت بأجرة، بمعنى أنها تحمل على ما إذا كانت بأجرة، بمعنى أن الرأي الأول مذكور هنا، ولكن ظاهره أنه يناقش بأدلة التي وضعناها في كل من الفريق الأول والفريق الثالث والرابع، بمعنى أنه يقال إن الذي استدللتم به في النص وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يبي حاضر لبادي، أن هذا نحمله على ما إذا كان بهجرة، أما إذا لم يكن بهجرة فنعمل بحديث نصيحة توفيقا وجمعا بين الأدلة، أو يقال على ما ذهب إليه الأحناف إن استدلالكم هذا لا معول عليه لأنه منصوب بحديث النصيحة أو بقياس على التوكيد أو لكونه في بداية الإسلام. هذا بالنسبة لمناقشة الرأي الأول. هاي مناقشة الرأي الثاني تمثل في أنهم ذكروا جملة من الشروط، هذه الشروط إنما قاضوها من تعريف السمسار وأخذوها كمعاني قيدوا بها الحديث، هذه المعاني التي تقيد بها الحديث تحتاج بذاتها إلى دليل. أما الذين قالوا أننا نفرق بين ما إذا كانت السمسرة بأجرة أو السمسرة بغير أجرة، نحمل الحديث على ما إذا كان بأجرة، أما إذا لم يكن بأجرة فيجوز نحمله على حديث النصيحة، الجواب على ذلك أن يقال أن النصيحة إنما تكون بالقول، فيجوز النصيحة بالقول، أما أن يتولى له البيع ويخبئ له سلعته إلى غاية غلاء السلع أو زمن الغلاء ثم يفوز سلعته ويبيعها له، هذه ليست من النصيحة، وإنما هي داخلة في باب السمسرة. أما القائلون بالنسخ فدعوا النسخ بحديث نصيحة أو حديث نصيحة، النسخ الأصل فيه عدم النسخ، الأصل فيه الإحكام النص، ولا يصار إلى النص إلا بشروطه، ومن شروطه معرفة التاريخ، وأيضا عدم إمكانية الجمع بين دليلين، مع أنه يمكن الجمع بين دليلين بحيث أن أحاديث النصيحة هي أحاديث عامة وحديث وهذا خاصة، والعام يقيد بالخاص علما أنه كما قلنا آنفا أنه ليس هناك تعارض في الأصل، لأنه أحاديث النصيحة إنما هي بالقول، وهذه ما يكون بالفعل، ولا تعارض بين هذا وذاك، حتى يقال أنها لأنه من شرط النسخ أيضا هو وجود التعارض بين الأدلة، إذا انتفت التعارض بين الدليلين لا نسخ ولا ترجيح، يعني ترجيح النص إنما يكون في حالة تعارض بين الدليلين. فإذا حملنا هذه النصيحة على القول والآخر على الفعل لا تعارض بين مدته، فلا يصار الحالة هذه إلى القول بوجود نسخ، فينتفي النسخ. أما القياس على الوكالة فالوكالة أيضا عامة في بابها، وهذه سمسرة خاصة في بابها، لا يمكن أن تقال هذا يعول عليه بكونه آخر الأمور وهي القياس على التوكيل. هذا إذا سلمنا أنه يوجد هناك تعارض، فإن وجد إذا سلمنا أنه لا يوجد تعارض، ما سلمنا إذا وجد تعارض بين الدليلين فكان الحديث أصل، كما تقدم في حديث المصرات أن الحديث هذا أصل في بابه، وهذا قياس، ولا شك أن القياس في مقابلة النص ظاهر بطلان وظاهر فساد، فضلا عن ذلك كما قلت آنفا أن الحديث أصل وذاك وهذا فرع، فلا يمكن أن يلغى الأصل بالفرع. أما القول بأنه إنما كان في بداية الإسلام، أنا نعرف أن النصوص الشرعية أو التشريع عموما أنه يبقى حكمه على سبيل الدوام يسري، إلا أن يوجد ناسخ أو يوجد هناك ما يخصصه. والقول أننا نحمل هذا الحديث على ظرف معين ثم نحصره في ذاك الظرف ولا نعمل فيه بعد ذلك، هذا خالف بالتشريع، يعني التشريع ما يأتي عام في الزمان، بحيث أنه إذا لم يرد هناك ما يخصصه وما ينسبه فيبقى حكمه ساريا إلى أن يرد الله أرضه. إذن هذه مناقشات لكل من طريق الأول واضح، والمناقشات السابقة ظاهر أن سبب الخلاف كما قلت آنفا يدور حول مسألتين مهمتين، بخصوص حكم بيع المتلقي وحكم بيع الحاضر للبادي، يكمن أساسا في باب النهي، هل النهي يقتضي الفساد بمعنى البطلان أم لا يقتضيه، خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وأيضا بالنسبة لمكان تلقي فضلا عما وجدناه في ما ذكرناه في فوائد الأحكام في تلك العلل المتصيدة من الحديد بمعنى متخصصه وسلم الغلاء وأهل البلد إلى آخره، كل هذه تدل على أن المسألة تدور أحكامها على اتباع اللفظ أو المعنى أو لزوم المعنى. بالنسبة للنقطة الأولى، هل النهي يقتضي التصادم التصرفات الشرعية؟ من قال أنه لا يقتضي فسادا في المعاملات أو في حقوق الآدمية، أو الذين قالوا أن علة النهي خارجة عن أو النهي ذات النهي خارج عن البيع، قال هؤلاء صححوا البيع في هذه المسألة. ومن رأى أن النهي يقتضي فسادا قال لا يجوز في هذا الحال أن يكون هذا التصرف صحيحا بالأوضاع. لكن هنا يجب لفت النظر إلى مسألة عامة، وهي أننا وجدنا أن من أصول الإمام مالك في هذه المسألة أن النهي يقتضي الفساد، مع أنه في حكم بيع المتلقي يرى أن العقد جائز عند الوقوع، إذا وقع بين المتلقي وبين الجاهل هذا العقد فهذا العقد صحيح. ها هنا كيف يخالف، كيف تمت مخالفة بين الأصل المرتضى الملكية وبين هذا الطرف؟ ها هنا فيه مهمة، وهي تكمن في ما يراه المالكية من جواز تخصيص النص المطلق، جواز تخصيص النص بالمصلحة، ذلك لأن من مصلحة أهل البلد توفر السلع وكثرتها وتعادل الأسعار، ومن جهة أخرى مصلحة المتلقي تكمن في أنه لا يتضرر ببيعها بل يبيعها بثمن لا غبن فيه. فإذا كان المتلقي باع تلك اشترى من الجانب تلك السلعة بحيث لا يحدث له ضررا في هذه الصورة ولا يحدث في أهل البيع ضرر لأن الأسعار تساوت في هذه الباب، في هذا الحال يعني أن العقد صحيح، لأن المصلحة تكون من البائع ومصلحة أهل البلد تحققت عندهم، والحال هذه يكون النص مخصصا بالمصلحة، بمعنى تخصيصه بالمصلحة أن يكون النص في ذاته مفسرا لتلك المصلحة المتبادرة ذات المصلحة يتبادر منها هذا الحكم، كذلك يتبادر أو كذلك أقول كذلك بالنسبة للقرائن المحيطة بذلك، فضلا عن حكم الشريعة في شريعة في المصلحة. فإذا لا تعارض بين قوله وبين وبين بين بين أصله وبين الفرع. الأصل ما هي الطريقة هذا مطلقا، لكن الفرع الفرع الفقهي في هذه المسألة والقول في الجواز ما نظر إليه جانب كون ما الأصل أن النص يجوز تخصيصه بمصلحة. من هذا القبيل كان النص مفسرا المصلحة كما ذكرنا. أما في المسألة الثانية هي تتعلق بالدوران الأحكام بين اتباع اللفظ والتزام المعنى. من نظر إلى أن من غلب اللفظ حكم بظاهر اللفظ وقدمه على بقية قدمه على جانب المعنى، ومن رأى أن المعنى قوي عنده خصص اللفظ بهذه. والظاهر ما ذكره دقيق العلم انه ينبغي في المعنى ينظر اليه في ظهور الخطر. متى كان المعنى ظاهر قوي يجوز ان تخصص به النص او تقيد به، ومتى كان المعنى خفي فالاولى بالاتباع والمعنى واللفظ ذلك المعنى. هذا كتوضيح له في المساله. من هنا يجب لو اتخذ هذا كضابط للترجيح او كقاعده ترجيحيه فينبغي ان يصب هذا فيما نحن فيه في تقديم النص من حيث اتباع المعنى او من حيث اتباع. هذا الذي هذا الحديث اوصل سريعا على حديث معي عن التلقي وعن السمسار. والله اعلم. شرح كلام يعني معقول. مثلا في قضية الزكاة مثلا الله سبحانه وتعالى جعل من هم مستحقين الزكاة جعلهم في 8 أصناف. في قوله تعالى توبة المصدقات الفقراء العاملين عليها مؤلفة القلوب إلى الأرقام هؤلاء نصوص عليهم. فهل مثلا المصدقات هذه توزع على جميعهم بمعنى على كل صنف هذه الأصناف، أم أنه يؤخذ من الأصناف تجمعه القلة والحاجة؟ يقول كل ما تجمعه القلة والحاجة يجوز إعطاؤه ولا يلزم اتباع اللفظ على ما هو. هذا خلاف بين الشافعية بينهم الشافعية يلتزمون لفظ هذا وغيرهم يأخذون بالمعنى. أيضا مثلا هل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تسافر امرأة مسيرة لك كذا إلا مع زوجك أو دي محرم كمان الحديث. هل هذا الحديث أننا نعرف المعنى وهو الحفاظ على سمعة المرأة وكرامتها فلا يلحقها أحد في عرضها، هل نستطيع أن بعد معرفة هذا المعنى التحريم هل نستطيع أن نقول أن هذا الحديث مع عمومه نخصص منه المرأة العجوز لأن المرأة العجوز ليس فيها قدر كذا؟ إذا هذا المعنى هل يكون جديرا في التخصيص فيكون قويا في باب المخصص هذا المعنى هذا اللفظ العام أم أنه ليس قويا بل خفيا ونقدم العام فلا نخصص هذا المعنى؟ فهم؟ نجيب مثال مثلا آخر ممكن يجي نص عام يقول يقال ممكن هذا النص العام الوارد على العقلاء وعلى المخلفين فغير العاقل مثلا يخرج من هذا فهنا يكون المعنى قوي خصوصا النص العام طارة أن يكون المعنى مساوي لللفظ أو دونه أو الخفي طارة أن يكون المعنى أقوى هذا هو أقوى على ما هو أدنى في حالة تزاحم كل من اللفظ والمعنى على حكم واحد فيدور الحكم بين هذا وهذا ما كان القوة من جهة يبهو إليه أي صار الحكم إليه. هذا سؤال خارج عن أنطوس ممكن في أنطوس سؤال أنطوس ما معنى هذا نفس المعنى الذي قلناه في باب المسرات باب المسرات ولا تسر الجبل أو الغنم فمن يبتعها بعد فهو بخير النظر جعل له الخيار في النظر إما أن يمضيه وإما أن يبطله فلو كان العقد فاسدا ما خياره في ذلك فلما خياره دل على أن العقد صحيح ولكن يبقى متوقفا على شخصية المضمون أو شخصية المرر به أو مدلس عليه إما أن يمضيه وإما أن يمضيه ولو كان باطلا من ذاته لما جعل له فإذا ثبوت الخيار قاض بصحة العقد. ما أدري كيف أوجهه ممكن أنا أوجهه ذلك من منطلق ما أعلمه فهم؟ ما أدري لا أتقول عليهم هذا الوصول هذه من جوش جزية هذا هو الحديث إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في قال له لا أولي أولي عليك بالله لا تفعل ولكن بيع ولكن بيع بيع التمرة ببيع آخر تشتري بيع التمرة ببيع آخر هنا في هذا الحديث ليس فيه أنه الطلب لم يذكر فيه أنه الطلب وإنما استفيد من ذلك من حديث آخر هو حديث سعيد القدري قال لا هذا ربا فردوه واشتروا لنا من هذا ليس فيه ذكر وإنما قال العلماء أنه عدم ذكر أنه ربا واجب الرد عدم ذكر لا يلزم عدم الرد عدم ذكر الراوي له لا يلزم منه عدم الرد لإمكانية مرة لإمكانية أن يكون معلوما لديهم مثل هذا في وجوب الرد ثم يقوي هذا القول من تلك الحديث في سعيد هنا مما وقع في ركن من أركان البيع وهو وجوب مماثلة مستوى كما تقول أنت البيع ناقص فيه الثمن ما فيش ثمن أو البيع ناقص فيه المثمن بيع هذا ما يختلف فيه إذا اختل ركن من أركان البيع لا يختلف اثنان على الغوطة عظيم فهم لكن النهي إذا كان ورد إذا ورد مثلا في مجاور له أو ورد النهي في ذات المنهي عنه أو في ركن من أركانه لكن اختلال شرط من شروطه أو ركن من أركانه جعله باطل عرفت الفرق مش تقول مثلا ولو قال ما كانش نهي أصلا قال باع إنسان سلعة من غير ثمن فهذا بيع باطل فقدان ركن من أركانه والثمن أو باعه بمقابل لكن بدون مثمن بدون سلعة ما استطيع أن تقول هبة لأن البيع أعظم أكبر من الهبة وبالتالي ما يستخدم يكون عرفت الفرق بين الأمر نعم الخيار دوره هو تصحيح العقد من كتابه لا بد لذلك العقد من محل يقف عليه العقد لا بد له من محل يقف عليه يمضى البطلاء ويعود متعاقدا الى ما كان عليه قبل التعاقد واما التصحيح ويمضي كل واحد ما التزم به اتجاه هذا غير الفعل الذي قام به الغش الذي قام به ذاك الغش الذي قام به يجب عليه ان يتوب الفعل ويرجع الى جلد الصواب اما هذا فإنما كان بعلة تصحيح أو إصلاح العقد جابه جعل له كحكم حتى لا يبقى الشغب حتى لا تبقى الأمور غير تدفع الأمور مضطربة لابد أن يصو الحب على تقارير يتوقف على إرادة المغرور به أو المغرور به أو المثلث أو الذي وقع عليه العيب بأن ينهي العقد أو واضح هذا راجع المسألة هل لأن كل العلماء يرون العمل بالمصلحة لكنهم يختلفون في النظر إلى هذه المصلحة الذين يمنعون أن تكون المصلحة في كل شيء قيدوها في كل يقولوا أن تكون بعيدة عامة قيدوا الأخذ بالمصلحة في إطار المناسب في إطار المناسب في القياس المصلحة المناسبة في القياس أجازوا ذلك في القياس أي حددوا المصلحة وقيدوها فيما إذا كانت في باب القياس في باب المصلحة. أما الذين عاملوا بالمصلحة مطلقا بعيدا عن من القياس أو خارجا عن القياس فالإمام مالك والحنابلة أجازوا المصلحة عادي واعتبروها حجة خصصوا بها العمل مع حجة إذا كانت تؤدي إلى معنى خاص إلى معنى خاص والنص يؤدي معنى عام فيقيد النص العام بتلك المصلحة. فإذا الفرق بينهم جميعا كما قلت رب أن الذي هو مخرج من ضرائب الحجية الشر انه من حجه الناس قوله اذا كان ولا بد ان يجمع ان يرجح بينهما ارجح جانب القول على جانب الفعل ولا رجح ايضا النهي والتعود على الاباحه والبقي الامر على حاصل مسألة التختم في الحديث والنحاس. النحاس أيضا في ظاهره أيضا أنه يدخل في حجية النار ذلك بأنه وقع في بعض التفسير أو في بعض التفسير تفسير بن سعيد بن جبير أنه فسر قوله تعالى في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وصار ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وجودوا على الحميم بقوله ولهم مقام عمل قوله
الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الثياب من نار فسرت هي ثياب من نحاس، ذلك لأن النحاس أشد المعادن حرارة إذا حمل، يعني النحاس أكثر المعادن إذا حمل أكثر المعادن حرارة. فقالوا ثياب من نار، هل ثياب مقطعة من نحاس يلبسها هؤلاء الذين كفروا ليحمى بهم ثم يصب عليهم، يصب عليهم أيضا النحاس المجاز الذي ينقرهم من أولين إلى منتهان ثم يعودون من جديد وهكذا. الحاصل أنه إذا كان ثياب هذه المفصلة من النحاس فهي أيضا من فدية هذه النار، فيدخل في النحاس يلحق النحاس بالثياب بالحديد، كون الحديد أيضا من فدية هذه النار. لا يجوز لباس الخاتم من حديد، اللهم إلا إذا كان مطليا ومغشى ومحلق بالفضة، ولا يجوز أيضا النحاس أيضا إلا إذا كان مغشى ومحلق بالفضة. وأما بقية الأمور الأخرى من ربما من بلاتين أو من معادن ربما أخرى التي ليست هي من حلية أهل النار، الذي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل في النهي إذا أراد يتخذها، ولكنه لا يكون فيها مقتليا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه كان عليه حاكم من فضة كان يلبسه تارة يمينه تارة شماله، كل صحيح يمينه شماله في خنصره، وورد النعي في الوسطى والسبابة في حديث عائشة. المهم إذا لبس مثلا حاكم من بلاستيك مثلا أو ما إلى ذلك، فالأصل في الجواز في البراءة الأصلية الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو قوله تعالى في آيات عديدة قد أصبحت من بكرة والذي خلق لكم في الأرض الدنيا، فإنما ذكر الناس على سبيل الامتنان، وامتن الله سبحانه وتعالى أن ينتفع الناس، خلقه سبحانه وتعالى بالانتهاء. وعلمنا بقوله تعالى في سورة الأنعام قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لم نجد ما حرم علينا مثل هذا، فيبقى قوله تعالى هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا نخصص منه ما حرم علينا، ويبقى الباقي شامل في العموم السابق. أيضا في قوله تعالى في صورة الأعراف، قوله تعالى في صورة الأعراف قوله قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، قل للذين آمنوا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، الذي قل لي آمنوا في الحياة الدنيا صادقة يوم القيامة كذلك نفكر الآيات ومن حرم قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها لا في الآية هذا يحمل على أنه يدخل في هذا العموم الوارد في الآية الأولى في قول كارل الذي خلق لكم في الأرض الجميع وخرج منها ما حرم علينا بالتفصيل وفي قول كارل كل وقد فصل لكم ما حرم عليكم ومن كل شيء وجاء النساء والسيناء انها للمؤمنين قل من حرم زينة الله الذي يخرج لعباده طيبا من يدخل في هذا هذه كلها تدل على الجواز فيما عدا ما نهى عن الشرع والخاتم من حديث وما شاركه في العلة وهو الخاتم من نحاس استجلاما بالآية السابقة للذكر ويا قوله تعالى الذين سخروا بشرطان سيدنا ويبقى الباقي على الأمم السابقة بشرط كما قلنا بشرط ان يكون الخاتم الذي يلبسه ليس فيه ليس فيه خصوص انثوي يمكن ان يلحق به تشرد النساء حيث زيهم حيث تركيبه ممكن ان يعرف الخاتم الانثوي من خاتم اليسرى لا يلبس يتجنب ايضا ولو في مجال الصحة يلبس ما يخيل تشبها بالنساء ليس حديث او الحديث الذي حديث كبير مجرد دعنا الرسول صلى الله عليه وسلم متشبهين متشبهين من الرجال بالنساء متشبهات بالنساء هذا الحاصل في الرسالة التختم أما الذهب فلا شك أنه في حديث واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب كلية الرجال في حديث علي وحديث جبل بن مسعود وقوله صلى الله عليه وسلم نسب ذهب يمين حليم شمالي قال هذا حرام على ذكور امتي ابل باناثها فما انا اوفي تحريم لباس الذهب او تحدي الذهب بالنسبه للرجال وفهمنا ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم بعد قال في من احب ان يحلق حبيبه بحلقه من نار بحلقه من ذات الى قوله عليكم بالفطره تلعبوا بها تلعبوا بها يدل على انه يجوز أن يتحلى المرء بالفضة يجوز أن يتحلى الرجل بالفضة سواء الخاتم أو غيره هنا ممكن أن يقع إشكال يعني ممكن أن يقع إشكال من ناحية كيف أن يتحلى الرجل بالفضة ما دام أن الحديث قال عليهم بالفضة طلبوا بها طلبوا بها يجوز له أن يلبس قلادة من الفضة أو سوار من الفضة أو نعم أو سلسلان في الضغط نمتي الأول الإشكال في قول العبوديات المعنى أنه يجوز ذلك من هذه الأمور من خصوص الإسلام. الذي يظهر الله أعلم أنه ينبغي التفريق بين مطلق التحلي وخصوص التحلي ولا منافات يعني الخصوص والمطلق الموجود فقيله عليه الحجة العبودية أيضا من العمومات السابقة التي ذكرت لكم وتفصل لكم ما حرم عليكم وبالنسبة للبؤل المرجان هذا الذي سخر لكم بحر لتأكلوا وتستخرجوا حلية تلبسونها حلية تلبسونها ويكون الحلية التي نلبسها لا تخرج عن كونها جبلا أو مرجانا وهذا لما ذكره على سبيل الامتنان سواء ذكور أو هنا يجوز هذا لكن هذا فيه ما يسمى بالمطلق المطلق التحلي مطلق التحلي وفيه الذي جرت بإعادة النساء بلبسه إعادة النساء بلبسه هو ما يعرف بسلسلة على العنق والخرق والخلخال والسوار والنور السلام فك هذه الأمور التي هذه الأمور التي كما قلت آنفا قلت هذه الأمور التي جرت عادة النساء لا يعرف الرجال لا في العهد الأول ومن الأول أنهم كانوا يلبسون خلخالا لأنه من خصوص النساء ما في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ضرب الأرجل حتى يعني يقع صوت الخلخال يجلب فيه من كباه الرجل حتى يرازن في المرأة تفتنوا في هذا العمل أيضا بالنسبة للقرص على هذا النحو لم يحب أيضا أن الرجال اسم القرص يعني القرص يعني من قوس أو سواء أو أو السلسلة. ولذلك هذه تعد من ملابس النساء. هذه ملابس النساء يمتنع على الرجال في الأصل أن يتزيدوا بها وأن يتزينوا بها بمظاهر لكم عن خصوص النساء، وإنما يجوز الرجل أن يخلي سيفه أو منطقته منطقة الحزام بالفضة أو بأي لؤلؤ التي يستخرجها من بعر مثلا، وربما سلاحه من قد يجوز له بالفضة، وكذلك يعني أمام أخرى التي يجوز له أن يتحلى بها. فإذا الحاصل هذا الذي يتحلى به الرجل في منطقته وفي درعه وفي سيفه وفي سلاحه وكذا لا يجوز يصبح من خصوص تحلي خصوص الرجال، لا يجوز للمرأة أن تتحلى بما يتحلى به الرجل بهذه الخصوص، لأنه يصبح من تصبح من تشبيهات النساء والرجال. معايا واحد فإذا مطلق التحلي مطلق التحلي به في قبل قليل لا ينافي خصوص التحلي، فإذا قلنا يجوز للرجال التحلي بالفضة ويجوز للنساء التحلي بالفضة، لا يلزم منه جواز أن يتحلى الرجل بما جرت عليه عادة النساء بلبسه، ولا يلزم منه أن يجوز للمرأة بما جرت العادة على الرجال بلبسه. نبي آدم وعليه السلام نبي آدم فرق بين الأمرين بين مطلق التحلي وخصوص. إذن هذا الجواب سيكون على خاتم الحديث والنحاس من حيث قومه الحديث صدق وخالص أي غير مبشر وغير محلى بالفضة، وبين ما ذكر لكم قبل قليل بالنسبة لمطلق التخلي مع خصوص التحلي سابقا. الله أعلم. نعم. في الجمعة هنا يتعذر بهذه الصورة، ذلك لأنه لا يمكن أن يجتمع ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فدية أهل النار، من فدية أهل النار، وما حكم عليه حكم الشرع بأنه شر من الذهب أن يجعل مكروها وهو شر من الذهب. إذا كان قلنا هذا قلنا أنه يقرأ للازم القول بأن الذهب الذي هو دونه أنه مكرر من باب أولى، لكن وجدنا أن الذهب الحديث أنه باللفظ الصحيح الصريح والواضح الجلي في قوله هذا حرام على ذكور أمتي إلا لإناثها. فإما التحريم بالنسبة للذهب، ولما يقال بشيء هذا شر من الذهب فإما أنه أقوى تحريما من الذهب، إذا كان الذهب حرام فهذا أشد تحريما منه، فضلا عن ذكر العلة أنه من زي الكفر، أنه من زي الكفر. على هذا الأساس نستطيع نقول أن الحديث الأول الذي ورد فيه النهي والتحريم والحديث الثاني تمس ولو خاتما من حديث أن هذا صارف للتحريم إلى الكراهة، للذي منه أن يصرف الذهب من باب أولى الكراهة وليس للتحريم، وهذا خلاف الإجماع القائم على الذهب حرام على الرجال مع اختلافهم على أمور أخرى التي الذهب المقطع على خلف ليسير بسيط أو للضرورة أو لحاجة أمور أخرى. على هذا الأساس يمكن الجمع بينهما بحمل حديث التمس والخاتم الحديث على أنه كان قبل ورود التحريم والآخر بعد ورود التحريم. أما يتسمى الجمع على أن الحديث في ذاته ليس نصا للتحريم احتمال أنه إنما نصا به لتنتفع المرأة بقيمته، فضلا على أن لو سلمنا أنه لا يمكن الجمع هنا هنا تأتي قواعد الترجيح في هذا المثلث باعتبار المدلول، وهو أن النهي إذا تعارض مع الإباحة والجواز قدم النهي على الإباحة، ذلك لأن المراد بالنهي هو دفع مفسدة أو التقليل منها بخلاف الإباحة، فإن كان لا بد أن يحقق فيحقق مصلحة ولا يحتاج. أما الشرع في أحكامه يعمل أساسا على دفع المفاسد أو تقليل منها ويقدمها على جلب المصالح، ولذلك تتبرع القاعدة معروفة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، لذلك كان تقديم النهي على الإباحة بل تقديم النهي على الوجوب وتقديم النهي على المندوب وتقديم النهي على الكراهة، كل هذه الأحكام أقوى لا شك من الإباحة ومن باب أولى لتقدم النهي عن الإباحة. هذا إذا نظرنا إليه من جهة ترجيحية هاتين، إذا نظرنا إليه من الجهة الترجيحية الأخرى وهي أن حديث التمس ولو خاتما من حديث إنما ورد مقررا للبراءه الاصليه. في حين وجدنا من حديث الاخر الذي فيه هذا شرط من الذهب انما هو حجه في هذا النوع، هذا جاء التحريم ناقل عن البراءه الاصليه. وقدمنا الناقل على البراءه الاصليه ذلك لان الناقل انما اتى بشيء جديد ويكون مبنيا على التاسيس، في حين ان المقرر لم ياتي الا على وجه التاكيد بالحكم السابق وحكم البراءه الاصليه. واذا تعارض التاسيس والتاكيد الواجب تقديم التاسيس على التاكيد، لان الاصل في الكلام انما يراد به ان ياتي بشيء جديد لا يؤكد معناه، وهذا يتقرر في احسان الشرط على هذا النحو. ولذلك قدمنا الدليل الناقل على الدليل، ثم ان الدليل الناقل عن حكم البراءه دائما ياتي في حكم من الاحكام التي فيها القوه عن الحكم المقرر. هذا الحكم المقرر غالبا ان يكون مقرر البراءه الاصليه، ومقرر بها يعني مؤكدا لاباحتها. اما الناقل فاما ان يكون نهيا او وجوبا او ندبا او ما الى ذلك او كراهه، كل هذه الاحكام اقوى من الاباحه من حيث ولذلك تقدم هذه على تلك. هذه جمله من سائر الاصوليه التي ينبغي ان تكون الاحكام الشرعيه مبنيه وتدور عليها وجوازتها ومعرفتها ضروريه لفهم الحكم الشرعي ولترجيح الناس بين المسائل العظمى حتى بين اقوال العلماء التي ربما لا يصل فيها المرء لم يستعمل هذه الصناعه الاصوليه لا يصل فيها الى حكم شرعي ويبقى مضطربا فيها بخلاف تحكيم هذه القواعد الاصوليه وفرض فيها بنيات المطار على حكم شرعي على النحو ما سبق وان بيناه في هذه المساله. نفس المسألة احنا باش نتركوا لان احنا تركنا موعد مع العنصر المصري من السماء ترى انسى باش نصلي ها 25 عام غير ربع من كل شيء 12 غير ربع من احسان 12 غير ربع ماشي بس يكون انا مهم الأمر ليس نحن بأولى من الصحابة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم
اتحد بذلك خاتم ذهب اتحدوا خاتم ذهب فألقوه. وهذا مما يؤكد ما ذكرناه آنفا أن الخاتم الحديث كان جائزا ثم منعه بعد ذلك. الشأن في ذلك كشأن في الذهب كان جائزا ثم منع خلاله. ثم اتخذ بعده خاتما من فضة فاتخذ خاتما من فضة قريبا عندي. ما يمكنش أن يقول الله الصحابة كيف يختدون به والله كلهم يعني يعملون الخاتم لاتباعة الأوراق يعني اتباعة الرسائل أن متى حديثه تجاه السلعة ثبت أنه كان في مصره في شماله وأيضا كان الصحابة يتختمون حتى أن بعض الصحابة كان يتختم بالذهب لعله يبلغ الحديث أو إلى آخره فاستصحب إن شئت الخاتم الأول ربما أنه لم يعلم أنه محرم فصح الحال هذه إن ما فهموا من الاقتداء به في خاتمه كان أولى نحن الذين يعني بعيدنا كثيرا عن الزمن الخيرية كثير من خير الناس قرني من الذين ما حقوا بثمانهم كلش هذا مو تسريع وإنما كذا هذا مو نصب فأتميت يعني في مثل هذا التزيين ورفض لنا أنه يتبعونه في مظهره في نباشه في كذا وكذا وعلى خير منهم ما يشكر الله عليك بس بعض الأسرة
حوث
نفس الموضوع من الساعة إن كانت منحدي أقصد إذا كان حزام الساعة إذا كان منحدي نتوح ساعة جلد إذا كان يعني الساعة هذه منحدي خالص خالص سر ويلحق بالخاتم لأنه كله من بورك له ما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بعيدهما في الكذب والكتمان العيب أيضا لا يلزم منه فساد المعقود عليه وهذا كله مؤكدات لما ذكر مؤكدات في المجلس الأول القائل بأن العقد صحيح والإثم على صاحبه حيث خالف النهي الوارد في الإذن. هذا بخصوص حكم بيع المتلقي. أما حكم بيع الحاضر لباب فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. قول يرى نفس المذهب الأول بمعنى أنه يرى العقد صحيح مطلقا سواء كان بأجرة أو بغير أجرة وفعلوا آت المخالفة في النهي. ومذهب آخر ومذهب مشهور الإمام أحمد قيده بجملة تقييدات مأخوذة من ذات تفسير معنى السمسار الذي يقول لبادي خلي يعني سلعتك عندي ويتحين الفرصة ليبيعها حيث الناس محتاجين إليها فيبيعها بثمن زائد. أيضا أخذ من هذا التعريف جملة من الشروط وشروط أن يكون جاهلا بسعرها أن يكون يعني الناس محتاجين إليها أن يتولى له البيع وأن لا يبيع به الشعر يوميا. هذه شروط التي أخذت من ذات التاريخ ما نفسه وضعت هنا. قال إذا تحققت هذه الشروط كان العقد باطلا، إذا انتقصت من هذه الشروط واختل أحد الشروط هذه يبقى العقد صحيحا بين الطرفين، بخلاف ما ذهب إليه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي فرق بين أمرين، فرق بين السمسرة التي تكون على وجه النصيحة والسمسرة التي تكون على وجه الأجر ويأخذ مقابلها يأخذ عوضا مقابلها، عوضا ماديا مقابلها، فأبطل العوض ويبطل ما كان فيها عوض وصحح ما كان على وجه النصيحة، ذلك لأنه أراد إعمال جانبين، لأن الحاضر لما ينصح به عبادي ويبين له أن يبين له مصلحته ونفعه بهذه التجارة، فكان على وجه النصيحة وفي الحديث تكون فهام أحد الأخوة فلينصح له، فالحديث الكثير في النصيحة في النصيحة وفي آخر العام فرأى أن النصيحة هنا مشروعة ولا إثم عليه، بل مرغوب فيها إذا كانت على هذا الوجه، أما إذا كان بأصل فلا يجوز، وحمل حديث ابن عباس السابق على ما إذا كانت السمسرة بأجرة، أما إذا لم تكن بأجرة فلا يدخل في الحديث. أما الأحناف فدائما يخالفون في أصل المسألة كما عايدناهم في بيع المصرات، وهم محدودون أيضا في المتلقي ربان، وها هنا أيضا فخالفوا أصل المسألة ورأوا أنه يجوز أن يبيع بأجرة أو بغير أجرة، أي أن يتولى له البيع السمسار، أن يتولى له البيع بأجرة أو بغير أجرة، أولا لأنه رأوا أن قياس في مسائل التوكيل، جدنا أن مسائل الوكالة في الوكالة فيه وكالة بالشراء وبالبيع، وهذه جائزة إجماعا عند كل العلماء، فقالوا إيش يختلف هذا بين هذا وهذا، فنلحقه بهذا فنلحقه بباب الوكالة لأنه يجوز هذا، وكان ذلك هذا وذاك، أقصد هذا هو نصيحة يعني، لأنهم رأوا أن الحديث الباب يمكن حمله، يمكن القول بأنه أصبح منسوخا لحديث نصيحة، ثم أنه إذا ما نظر إلى باب القياس على الوكالة وإثمان الوكالة بيع الشراء الجائز كان هذا يدل على الجواز، قياس الأصول يقتضي ذلك، وأيضا إنما حمل ذلك لنفع أهل البلد في بداية عندهم في بداية الإسلام في إصابة المسلمين غرتهم من هذه المعاملة، فبعد أول الإسلام جاءت نصوص أخرى تجيز ذلك، منها حديث وكالة وحديث نصيحة، هذه أدلة الله وآخره، ظاهر الذين استدلوا بداية بظاهر الحديث عورضوا بكل هذه الأدلة الأخرى التي تقابلها، بمعنى الذين استدلوا بظاهر الحديث ممكن أن يقال أن ظاهر الحديث هذا إما أن يكون منسوخا بحديث النصيحة أو بما هو معلوم في باب الوكالة في الشراء والبيع، وأيضا أنه يمكن حلها على ما إذا تكن حملها على ما إذا كانت بأجرة، بمعنى أنها تحمل على ما إذا كانت بأجرة، بمعنى أنه رأي الأول يقولها هنا، ولكن ظاهره أنه يناقش بأدلة التي وضعنا في كل من الفريق الأول والفريق الثالث والرابع، بمعنى أنه يقال إن الذي استدللتم به في النص وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يبي حاضر لبادي، أن هذا نحمله على ما إذا كان بهجرة، أما إذا لم يكن بهجرة فنعمل بحديث نصيحة توفيقا وجمعا بين الأدلة، أو يقال على ما ذهب إليه نحن إن استدلالكم هذا لا معول عليه لأنه منصوب بحديث نصيحة أو بقياس على التوفيق أو لكونه في دلالة الإسلام. هذا بالنسبة لمناقشة الرأي الأول. هاي مناقشة الرأي الثاني يتمثل في إيه؟ في أنهم ذكروا جملة من الشروط، هذه الشروط إنما قادوها من تعريف السمسار وأخذوها كمعاني قيدوا بها الحديث، هذه المعاني التي تقيد بها الحديث تحتاج بذاتها إلى دليل. أما الذين قالوا أننا نفرق بين ما إذا كانت السمسرة بأجرة أو السمسرة بغير أجرة، ونحمل الحديث على ما إذا كان بأجرة، أما إذا لم يكن بأجرة فيجوز نحمله على حديث النصيحة، الجواب على ذلك أن يقال أن النصيحة إنما تكون بالقول، فيجوز النصيحة بالقول، أما أن يتولى له البيع ويخبئ له سلعته إلى غاية غلاء السلع أو زمن الغلاء ثم يخلي سلعته ويبيعها له، هذه ليست من النصيحة وإنما هي داخلة في باب السمسرة. أما القائلون بالنص فدعوا النص بحديث نصيحة أو حديث نصيحة، النص الأصل فيه عدم النص، الأصل فيه الإحكام، النص ولا يصار إلى النص إلا بشروطه، ومن شروطه معرفة التاريخ وأيضا عدم إمكانية الجمع بين الدليلين، فأنه يمكن الجمع بين الدليلين بحيث أن أحاديث النصيحة هي أحاديث عامة وحديث وهذا خاصة، والعام يقيد بالخاص علما أنه كما قلنا آنفا أنه ليس هناك تعارض في الأصل، لأنه أحاديث النصيحة إنما هي بالقول وهذه ما يكون بالفعل، ولا تعارض بين هذا وذاك، حتى يقال أنها لأنه من شرط النسخ أيضا هو وجود التعارض بين الأدلة، إذا انتفت التعارض بين الدليلين فلا نسخ ولا ترجيح، يعني ترجيح النسخ إنما يكون في حالة تعارض بين الدليلين. فإذا حملنا هذه النصيحة على القول والآخر على الفعل لا تعارض بين مدتها، فلا يصار الحالة هذه إلى القول بوجود نسخ، فإن تفي النسخ. أما القياس على الوكالة فالوكالة أيضا عامة في بابها وهذه سمسرة خاصة في بابها، لا يمكن أن تقال هذا يعول عليه بكونه آخر الأمور وهي القياس على القياس على التوكيل. هذا إذا سلمنا أنه يوجد هناك تعارض، فإن وجد تسلمنا أنه لا يوجد تعارض، ما سلمنا إذا وجد تعارض بين الدليلين فكان الحديث أصل كما تقدم في حديث المصرات أن الحديث هذا أصل في بابه، وهذا قياس ولا شك أن القياس في مقابلة النص ظاهر بطلان وظاهر فساد، فضلا عن ذلك كما قلت آنفا أن الحديث أصل وذاك وهذا فرع، فلا يمكن أن يلغى الأصل بالفرع. أما القول بأنه إنما كان في بداية الإسلام، أننا نعرف أن النصوص الشرعية أو التشريع عموما أنه يبقى حكمه على سبيل الدوام يسري إلا أن يوجد ناسخ أو يوجد هناك ما يخصصه. والقول أننا نحمل هذا الحديث على الظرف المعين ثم نحصره في ذلك الظرف ولا نعمل به بعد ذلك، هذا خالف للتشريع، لأن التشريع ما يأتي عام في الزمان، بحيث أنه إذا لم يرد هناك ما يخصصه وما ينسبه فيبقى حكمه ساريا إلى أن يرد الله أرضه. إذن هذه مناقشات لكل من الفريق الأول والفريق الثاني والرابع والمناقشات السابقة، ظاهر أن سبب الخلاف كما قلت آنفا يدور حول مسألتين مهمتين بخصوص حكم بيع المتلقي وحكم بيع الحاضر للبادي، يكمن أساسا في باب النهي. هل النهي يقتضي الفساد بمعنى البطلان أم لا يقتضيه؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وأيضا بالنسبة لمكان تلقي، فضلا عما وجدناه في ما ذكرناه في فوائد الأحكام في حتى العلل المتصيدة من الحديث، بمعنى من خصصه في زمن الغلاء أهل البلد إلى آخره، كل هذه تدل على أن المسألة تدور أحكامها على اتباع اللفظ أو المعنى أو لزوم المعنى. بالنسبة للنقطة الأولى، هل النهي يقتضي الفساد في التصرفات الشرعية؟ من قال أنه لا يقتضي فسادا في المعاملات أو في حقوق الآدميين، أو الذين قالوا أن علة النهي خارجة عن أو النهي ذات النهي خارج عن البيع، قال هؤلاء صححوا البيع في هذه المسألة. ومن رأى أن النهي يقتضي فسادا قال لا يجوز في هذا الحال أن يكون هذا التصرف صحيحا من الله. لكن ها هنا يجب النظر إلى مسألة عامة، وهي أننا وجدنا أن من أصول الإمام مالك هذه المسألة أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، مع أنه في حكم بيع المتلقي يرى أن العقد جائز عند الوقوع، إذا وقع وقع بين المتلقي وبين الجاهل هذا العقد فهذا العقد صحيح. هنا كيف يخالف كيف تمت مخالفة بين الأصل المرتضى الملكية وبين هذا القرن. ها هنا فيه مهمة وهي تكمن في ما يراه الملكية من جواز تخصيص النص المطلق، جواز تخصيص النص بالمصلحة، ذلك لأنه من مصلحة أهل البلد من مصلحة أهل البلد توفر السلع وكثرتها وتعادل الأسعار، ومن جهة أخرى مصلحة المتلقي تكمن في أنه لا يتضرر ببيعها بل يبيعها في ثمن لا غبن فيه. فإذا كان المتلقي باع تلك اشترى من الجانب تلك السلعة بحيث لا يحدث له ضررا في هذه الصورة ولا يحدث في أهل البيع ضرر لأن الأسعار تساوت في هذه الباب، في هذا الحال يعني أن العقد صحيح لأن مصلحة كل من البائع ومصلحة أهل البلد تحققت عندهم، والحال هذه يكون النص مخصصا بالمصلحة، بمعنى تخصيصه بالمصلحة أن يكون النص في ذاته مفسرا لتلك المصلحة المتبادرة في ذاتها ذات المصلحة يتبادر منها هذا الحكم، كذلك يتبادر أو كذلك أقول كذلك بالنسبة للقرائن المحيطة بذلك فضلا عن حكمة الشريعة في الشريعة في المصلحة. فإذا لا تعارض بين قوله وبين أصله وبين الفرع، الأصل ما هي الطريق الفساد مطلقا، لكن الفرع الفقهي في هذه المسألة والقول في الجواز ما نظر إليه جانب كون أن الأصل أن النص يجوز تخصيصه بالمصلحة. من هذا القبيل كان النص مفسرا المصلحة كما ذكرت. أما في المسألة الثانية التي تتعلق بدوران الأحكام بين اتباع اللفظ والتزام المعنى، من نظر إلى أن من غلب اللفظ حكم بظاهر اللفظ وقدمه على بقية قدمه على جانب المعنى، ومن رأى أن المعنى قوي عنده خصص اللفظ بهذه والظاهر ما ذكره دقيق لين لأنه ينبغي في المعنى ينظر إليهم في ظهور الفطر. متى كان المعنى ظاهر قوي يجوز أن تخفف فيه النص أو تقيد به، ومتى كان المعنى خفي فالأولى بالاتباع والمعنى واللفظ لا ذلك المعنى. هذا كتوضيح له في المسألة. من هنا يجب لو اتخذ هذا كضابط للترجيح أو كقاعدة ترجيحية فينبغي أن يصب هذا فيما نحن فيه في تقديم النص من حيث اتباع المعنى أو من حيث اتباع. هذا الذي هذه حوصلة سريعة على حديث معي عن التلقي وعن السمسار. والله أعلم. شرح كلام كثير يعني معقول. مثلا في قضية الزكاة مثلا الله سبحانه وتعالى جعل من هم مستحقين الزكاة جعلهم في 8 أصناف. في قوله تعالى توبة المصدقات وراء العاملين عليها ومعلقة القلوب للقاء والمسلمين. هؤلاء نصف عليهم. فهل مثلا المصدقات هذه توزع على جميعهم بمعنى على كل صنف هذه الأصناف، أم أنه يؤخذ من الأصناف تجمعه القلة والحاجة؟ يقول كل ما تجمعه القلة والحاجة يجوز إعطاؤه ولا يلزم اتباع الله على ما هو دون خلاف بين الشافعية والتابعية يتكلمون رفض هذا وغيرهم يأخذون بالمعنى. أيضا مثلا هل في قول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تسافر امرأة مسيرة كذا إلا مع زوجك أو بمحرم في الحديث، هل هذا الحديث أننا نعرف المعنى وهو الحفاظ على سمعة المرأة وكرامتها فلا يلحقها هذا في عرضها، هل نستطيع أن بعد معرفة هذا المعنى التحريف هل نستطيع أن نقول أن هذا الحديث مع عمومه مخصص منه المرأة العجوز؟ يعني المرأة العجوز ليس فيها قدح كذا. إذا هذا المعنى هل يكون جديرا بالتخصيص فيكون قويا في باب المخصص هذا المعنى هذا اللفظ العام، أم أنه ليس قويا بل خفيا ونقدم العام فلا نخصص من هذا المعنى؟ فهم؟ نجيب مثال مثلا آخر ممكن يجي نص عام يقول ويقال ممكن هذا النص العام الوارد على العقلاء وعلى المخلفين فغير العاقل مثلا يخرج من هذا، فهنا يكون المعنى قوي خصوصا في الوقت العام. إضافة أن يكون المعنى مساوي للف او دون او خفي صعبة تكون معنى اقوى. الحل الذي ينبغي تقديم ما هو اقوى على ما هو ادنى في حالة تزاحم كل من اللفظ والمعنى على حكم واحد. يدور الحكم بين هذا الاعضاء ما كان القوة من جهة يبغى إليه أي صار الحكم إليه. هذا سؤال خارج عن أنطوس. جعل له الخيار النظري إما أن يمضيه وإما أن يبطله. فلو كان العقد فاسدا فما خياره في ذلك. فلما خياره دل على أن العقد صحيح ولكن يبقى متوقفا على شخصية المضمون أو شخصية مرر به أو مدلس عليه إما أن يمضيه وإما أن يمضيه. فلو كان باطلا من ذاته لما جعل له. فإذا ثبوت الخيار عظيم صحة العقل. كيف وجهوه ممكن أنا أوجهه ذلك من طلق ما أعلمه. فهم؟ فهم؟ لا أتقول عليهم هذا وصول هذين يجبوش كرسية هذا والسلام. هو الحديث إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له لا أول يعني لا تفعل ولكن بيع التمرة ببيع آخر مشتري بيع التمرة ببيع آخر. وفي هذا الحديث ليس فيه أنه الطلب لم يذكر فيه أنه الطلب وإنما استفيد من ذلك من حديث آخر هو حديث سعيد القدري قال لا هذا ربا فردوه واشتروا لنا من هذا. ليس فيه ذكر وإنما قال العلماء أنه عدم ذكر أنه ربا واجب الرد عدم ذكر لا يلزم عدم الرد. عدم ذكر الراوي له لا يلزم منه عدم الرد لإمكانية ماذا؟ لإمكانية أن يكون معلوما لديهم مثل هذا في وجوب الرد. ثم يقوي هذا القول من تلك حديث أبي سعيد هنا المايو إنما وقع في ركن من أركان البيع وهو وجوب مماثلة مستوى ليس كما تقول أنت البيع نعقص فيه الثمن مفيش ثمن، او البيع نعقص فيه المثمن بيهم، هذا ما يختلف فيه اذا اختل ركن من اركان البيع لا يختلف اثنان على غوطة عظيم فهم. لكن النهي اذا كان ورد اذا ورد مثلا في مجاور له او ورد النهي في ذات المنهي عنه او في ركن من اركانه، لكن اختلال شرط من شروطه او ركن من اركانه فعله باطل. عرفت الفرق؟ قل مثلا ولو قال ما كانش نهي اصلا، قال باع انسان سلعه من غير ثمن، فهذا البيع باطل بفقدان روح من اركانه والثمن، او باعه بمقابل لكن بدون مثمن بدون سلعه. ما استطيع ان تقول هيبه لان البيع اعظم أكبر من الهبة، وبالتالي ما يصح يكون عرفت الفرق بين الأمر. نعم الخيار دوره هو تصحيح العقد من كتابه، لابد لذلك العقد من محل يقف عليه، العقد لابد له من محل يقف عليه، يمضى البطلاء ويعود متعاقدا الى ما كان عليه قبل التعاقد، واما التصحيح ويمضي كل واحد ما التزم به تجاه هذا غير الفعل الذي قام به الغش الذي قام به، ذاك الغش الذي قام به يجب عليه ان يتوب ويرجع الى جهه الصواب، اما هذا فانما كان بعلة تصحيح او اصفاء العقل جابه وجعل له كحب حتى لا يبقى الشغب، حتى لا تبقى الامور غير تبقى الامور مضطربه، فلا بد ان يصوى الحب على تقارير يتوقف على اراده المغرور به أو تضرر بجيب أو تتلبس أو الذي وقع عليه العيب في أن ينزي العقل أو الجيب. واضح هذا؟ راجع المسألة، هل لأن كل العلماء يرون العمل بالمصلحة لكنهم يختلفون نظر إلى هذه المصلحة، الذين يمنعون أن تكون المصلحة في كل شيء قيدوها في كل مش يقولوا أن تكون العلة عامة، قيدوا الأخذ المصلحة في إطار المناسب في إطار المناسب في القياس، المصلحة المناسبة في القياس أجازوا ذلك في القياس، أي حددوا المصلحة وقيدوها فيما إذا كانت في باب القياس في باب الذين عاملوا بالمصلحة مطلقا بعيدا عن من القياس أو خارج عن القياس، فالإمام مالك والحنابلة أجزوا المصلحة عادي واعتبروا حجة، خصصوا بها العمل حجة إذا كان تؤدي إلى معنى خاص، إلى معنى خاص والنص يؤدي معنى عام، فيقيد النص العام بتلك المصلحة. فإذا الفرق بينهم جميعا كما يقول طرف أن الذي
هو مخرج من ضرائب الحجية هو مخرج الشر انه من حجه الناس قوله اذا كان ولا بد ان يجمع ان يرجح بينهما، ارجح جانب القول على جانب الفعل، وارجح ايضا النهي والتعود على اباحه واذا في الامر على حاصل مسألة التختم في الحديث والنحاس. النحاس أيضا في ظاهره أيضا أنه يدخل في حجية النار، لذلك لأنه وقع في بعض التفسير أو في بعض تفسير تفسير بن سعيد بن جبير أنه فسر قوله تعالى في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وصار ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وجوبوا على الحال. يقوله ولهم مقام عمل هذه الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الثياب من نار على فسرت هي ثياب من نحاس، ذلك لأن النحاس أشد المعادن حرارة إذا حمي، يعني النحاس أكثر المعادن إذا حمي أكثر المعادن حرارة. فقالوا ثياب من نار، هذه ثياب مقطعة من نحاس يلبسها هؤلاء الذين كفروا ليحمى بهم ثم يصب عليهم، يصب عليهم أيضا النحاس المجاز الذي ينقرهم من أولين إلى من كان ثم يعودون من جديد وهكذا. الحاصل أنه إذا كان ثياب هذه المفصلة يعني النحاس فهي أيضا من حجية هذه النار، فيدخل في النحاس يلحق النحاس بثياب الحديد، كون الحديد أيضا من حجية هذه النار. لا يجوز لباس الخاتم من حديد، اللهم إلا إذا كان مطليا ومغشى ومحلق بالفضة، ولا يجوز أيضا النحاس أيضا إلا إذا كان مغشى ومحلق بالفضة وأما بقية الأمور الأخرى من ربما من بلاتين أو من معادن ربما أخرى التي ليست هي من حليته أهل النار الذي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل في النهي إذا أراد يتخذتهم، ولكنه لا يكون فيها مقتليا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان عليه حاكم من فضة كان يكسره ترس يمينه طارق شماله كل صحيح يمين شماله في حسابه، وورد النعي في الوسطى والسبابة في حديث عهد. المهم إذا لبس مثلا حاكم من بلاستيك مثلا أو ما إلى ذلك، فالأصل في الجواز في البراءة القصرية الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو قوله تعالى في آيات عديدة من عقد سورة البقرة، والذي خلق لكم في الأرض جميعا، فإنما ذكر الناس على سبيل الامتنان. ومن كلمة الله سبحانه وتعالى أن ينتفع الناس خلقه سبحانه وتعالى هذا من جهة، وعلمنا بقوله تعالى في سورة الأنعام قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لم نجد ما حرم علينا من هذا، فيبقى قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا نخصص منه ما حرم علينا، ويبقى الباقي على شامل في العموم السابق. أيضا في قوله تعالى في سورة الأعراف، قوله تعالى في سورة الأعراف قوله قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، الذي قل يا آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن حرم قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلا في الآية، هذا يحمل على أنه يدخل في هذا العموم الوارد في الآية الأولى في قوله تعالى الذي خلق لكم في الأرض جميعا، وخرج منها ما حرم علينا بالتفصيل، وفي قوله تعالى قل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وجاء مسائل الكرسي معها أنها للمؤمنين قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده طيبا من يسر هذا، هذه كلها تدل على الجواز فيما عدا ما نهى عنا الشرع هو الخاتم من حديث، وما شاركه في العلة وهو الخاتم من نحاس استجواما بالعائلة السابق للذيه، ويا قوله تعالى الذين سفروا وحاشهم في الجنة، ويبقى الباقي على الأمور السابقة بشرط كما قلنا بشرط أن يكون الخاتم الذي يلبس وجوه ليس فيه ليس فيه خفاش منثوي يمكن أن يلحق عليه تشرد النساء حيث زيهم حيث تطلبه ممكن يعرف خاتم الأنثوي من خاتم الذكراني لا يلبس يتجنب أيضا ولو في مجال الصحة يلبس ما يخيل تشبها بالنساء ليس حديث أو الحديث الذي حديث كبير ضروري نعم الرسول صلى الله عليه وسلم تشبهين تشبهين من الرجال بالنساء تشبهات بالنساء هذا الحاصل في رسالة التختم أما الذهب فلا شك أنه في حديث واضحة في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب كلية من الرجال في حديث علي وحديث جبير بن مسعود وقوله صلى الله عليه وسلم نسب ذهب يمين حريم شمالي قال هذا حرام على ذكور أمتي إلا بإناثها فما أنا أوفي تحريم لباس الذهب أو تحدي الذهب بالنسبة للرجال وفهمنا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم بعد قال في من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار بحلقة من ذات إلى قوله عليكم بالقطة تلعبوا بها تلعبوا بها يدل على أنه يجوز أن يتحلى المرء بالقطة يجوز أن يتحلى الرجل بالقطة سواء الحاكم أو غيره هنا ممكن أن يقع إشكال يعني ممكن أن يقع إشكال من ناحية كيف أن يتحلى الرجل بالقطة ما دام أن الحديث قال عليكم بالقطة تلعبوا بها تلعبوا بها يجوز له أن يلبس قلادة من قطة أو سوار من قطة أو نعم أو سلسلة من قطة نعم قلادة تمام الإشكال في قول العبودية المعنى أنه يجوز ذلك من هذه الأمور من خصوص النساء الذي يظهر الله أعلم أنه ينبغي التفريق بين مطلق التحلي وخصوص التحلي ولا منافات بين الخصوص والمطلق الموجود فقالوا عليكم بالحجة العبودية أيضا من العمومات السابقة التي ذكرت لكم وتفصل لكم ما حرم عليكم وبالنسبة للبؤلؤ المرجان هذا الذي سخر لكم البحر لتأكلوا وتستخرجوا حلية تلبسونها، حلية تلبسونها، وأكيد الحلية التي نلبسها لا تخرج عنكم يا جبرها أو مبتنع. فهذا لما ذكره على سبيل الامتنان سواء ذكور أو هنا يجوز هذا، لكن هنا فيه ما يسمى بالمطلق، المطلق التحليل، مطلق التحليل فيه الذي جرت بإعادة النساء في لبسه، إعادة النساء في لبسه هو ما يعرف بسلسلة على العنف والخط والخلخال والسوار والغمام. السلام. فك هذه الغمام التي هذه الأمور التي كما قلت آنفا شيء سيئاً قلت هذه الأمور التي جرت عادة النساء لا يعرف الرجال لا في العهد الأول والزمن الأول أنهم كانوا يلبسون خلخالا لأنه من خصوص النساء ما في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ضرب الأرجل حتى يعني يقع صوت الخلخال يسجد فيه من كبار الرجل حتى يرازم في المرأة فتفتنه في هذا العمل. أيضا بالنسبة للصوت على هذا النحو لم يحب أيضا أن الرجال اسم الفرد يعني الفرد يعني من جوش أو سواء أو السلسلة. ولذلك هذه تعد من ملابس النساء، هذه ملابس النساء يمتنع على الرجال في الأصل أن يتزينوا بها وأن يتزينوا بها بمظاهره لكم عن خصوص النساء، وإنما يجوز الرجل أن يحلي سيفه أو منطقته يعني بالفضة أو بأي لؤلؤ التي يستخرجها من بعض مثلا وربما سلاحه من قد يجوز له بالفضة وكذلك يعني أمام أخرى التي يجوز له أن يتحلى بها. فإذا الحاصل هذا الذي يتحلى به الرجل في منطقته وفي درعه وفي سيفه وفي سلاحه وغذائه لا يجوز يصبح من خصوص تحليه خصوص الرجال، لا يجوز للمرأة أن تتحلى بما يتحلى به الرجل بهذه الخصوص لأنه يصبح بما تصبح من تشبيهات النساء كلها. ثم يعني واحد فإذا مطلق التحلي مطلق التخلف به سيقة لك من قبل قليل لا ينافي خصوص التخلف. فإذا كنا يجوز للرجال التخلف بالفضة ويجوز للنساء التخلف بالفضة، لا يلزم منه جواز أن يتخلف رجل بما جرت عليه عادة النساء بلبسه، ولا يلزم منه أن يجوز للمرأة بما جرت العادة على الرجال بلبسه. نبي آدم وعليه السلام نبي آدم فرق بين الأمرين، بين مطلق التخلي وخصوص. إذن هذا الجواب شئتم على خاتم الحديث والنحاس من حيث قومه الحديث سر وخالص أي غير مبشر وغير مخلع في الحلقة، وبين ما ذكر لكم قبل قليل بالنسبة لمطلق التخلي مع خصوص التخلي سابقا. الله أعلم. نعم. في الجمعة هنا يتعذر بهذه الصورة، ذلك لأنه لا يمكن أن يجتمع ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فدية أهل النار، من فدية أهل النار، وما حكم عليه حكم الشرع بأنه شر من الذهب أن يجعل مكروها وهو شر من الذهب. إذا كان قلنا هذا قلنا أنه يكره للازم القول بأن الذهب الذي هو دونه أنه مكروه من باب أولى، لكن وجدنا أن الذهب الحديث أنه باللفظ الصحيح الصريح والواضح الجديد في قوله هذا حرام على ذكور أمتي إلا لإناثها، فإما التحريم مثل كل الذهب. ولما يقال بشيء هذا شر من الذهب فإما أنه أقوى تحريما من الذهب، إذا كان الذهب حرام فهذا أشد تحريما منه، فضلا عن ذكر العلة أنه من ظلم الكفر، أنه من ظلم الكفر. فعلى هذا الأساس نستطيع نقول أن الحديث الأول الذي ورد فيه النهي والتحريم، والحديث الثاني تمس ولو خاتما من حديث أن هذا صارف للتحريم إلى الكراهة، لازم منه أن يصرف الذهب من باب أولى الكراهة وليس إلى التحريم، وهذا خلاف الإجماع القائم على الذهب حرام على الرجال مع اختلافهم على أمور أخرى التي الذهب المقطع على خلف اليسير أو صيف أو للضرورة أو لحاجة أمور أخرى. أنا بالأساس يمكن الجمع بينهما بحمل حديد التمس والخاتم الحديد على أنه كان قبل ورود التحريم والآخر بعد ورود التحريم. أما يتسمى الجمع على أن الحديث في ذاته ليس نصا للتحريم احتمال أنه إنما أثرت لتنتفع المرأة بقيمته فضلا على أن لو سلمنا أنه لا يمكن الجمع هنا هنا تأتي قواعد الترجيح في هذا المسلك باعتبار المدلول وهو أن النهي إذا تعارض مع الإباحة والجواز قدم النهي على الإباحة ذلك لأن المراد النهي ودفع مفسدة أو التقليد منها بخلاف الإباحة فإن كان لا بد أن يحقق فيحقق مصلحة ولا يحتاج. أما الشرع في أحكامه يعمل أساسا على دفع المفاسد أو تقليد منها ويقدمها على جلب المصالح والعباد تتقرر قاعدة معروفة دفع المفاسد ألا من جلب المصالح. لذلك كان تقديم النهي على الإباحة بل تقديم النهي على الوجوب وتقديم النهي على المندوب وتقديم النهي على الكراهة كل هذه الأحكام أقوى لا شك من الإباحة ومن باب أولى يتقدم النهي عن الإباحة. هذا إذا نظرنا إليه من جهة ترجيحية هاتين إذا نظرنا إليه من الجهة الترجيحية الأخرى وهي أن حديث التمس ولو خاتما من حديث إنما ورد مقررا بالبراءة الأصلية في حين وجدنا من حديث الآخر الذي فيه هذا شرط من الذهب إنما هو حجة في هذا النوع هذا جاء التحريم ناقل عن البراءة الأصلية وقدمنا الناقل على البراءة الأصلية ذلك لأن الناقل إنما أتى بشيء جديد ويكون مبنيا على التأسيس في حين أن المقرر لم يأتي إلا على وجه التأكيد بالحكم السابق وحكم البراءة الأصلية وإذا تعارض التأسيس والتأكيد الواجب تقديم التأسيس على التأكيد لأن الأصل في الكلام إنما يراد به أن يأتي بشيء جديد لا يؤكد معناه وهذا يتقرر في أحسن الشرع على هذا النحو ولذلك قدمنا الدليل الناقل على الدليل ثم أن الدليل الناقل عن حكم البراءة دائما يأتي في حكم من الأحكام التي فيها القوة عن الحكم المقرر هذا الحكم المقرر غالبا يكون مقرر البراءة الأصلية المقرر تعالى يعني مؤكدا لباحتها. أما الناقض فإما أن يكون نهيا أو وجوبا أو ندبا أو ما إلى ذلك أو كراعة، كل هذه الأحكام أقوى من الإباحة من حيث ولذلك تقدم هذه على تلك. هذه جملة من سائر أصولية التي ينبغي أن تكون الأحكام الشرعية مبنية وتدور عليها وجوازتها ومعرفتها ضرورية لفهم الحكم الشرعي ولترجيح الناس بين المسائل العظمى حتى بين أقوال العلماء التي ربما لا يصل فيها المرء وليستعمل هذه الصناعة الرسولية، لا يصل فيها إلى حكم شرعي ويبقى مضطربا فيها بخلاف تحكيم هذه القواعد الأصولية وفيها مئات المطار على حكم شرعي على النحو ما سبق وأن بيناه في هذه المسألة. نفس المسألة احنا باش نتركوا لانه احنا تركنا موعد مع العنصر المصري من السماء مثلا في ساعة باش نصلي خمسة عشرين عام غير ربع عام كل شيء 12 غير ربع عام 12 غير ربع عام ماشي؟ يعني بس نكون أنا مهم الأمر ليس نحن بأولى من الصحابة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بداية خاتم من ذهب واتخذوا خاتم من ذهب فألقوا، وهذا مما يؤكد ما ذكرناه آنفا أن الخاتم الحديث كان جائزا ثم منعه بعد ذلك. الشأن في ذلك كشأن في الذهب وكتان ذلك الكلام من يأخذ ثم اتخذ بعده خاتما من فضة فاتخذ خاتما من فضة اقتداء به. ما يمكنش أن يقول الله الصحابة كيف يختدون به ولا هم كلهم يعني يعملون الخاتم لتداعة الأوراق وطباعة رسائل عن موقع حضوره تجاه السلمة ثبت أنه كان في مصره في شماله، وأيضا كان الصحابة يتختمون حتى أن بعض الصحابة كان يتختم بالذهب لعله يبلغ الحديث أو إلى آخره، فاستصحب إن شئت الخاتم الأول بأن ربما أنه لم يعلم أنه محرم، فصح الحال هذه أن ما فهموه من الاقتداء به في خاتمه كان أولى نحن الذين يعني بعيدنا كثيرا عن الجمل الخيرية الكثير خير الناس قرن من الذين
حقه هذا مو تسريع ولا مثلا هذا مو نقطه فائت ميت يعني في مثل هذا التزيين ورفضنا من يتبعونه في مظهره في لباسه في كذا وعلى خير منهم الله نفس الموضوع الساعة إن كانت منحدي أقصد إذا كان حزام الساعة إذا كان منحدي نتوح ساعة جلد إذا كان يعني الساعة هذه منحدي خالص ساعة رائحة بالقاتل لأنه كله من